المرتين الماضيتين عن العمق الروحي في قداسات كنيستنا، واليوم نتحدث عن موضوع جديد هو مفهوم أسرار الكنيسة من خلال طقوسها. مفهوم أسرار الكنيسة من خلال طقوسها. والحقيقة يا أحبائي أنا أما بقعد أشتغل في الحاجات دي بجد نفسي مش في وسط بحر، في وسط محيط. إيه اللي الإنسان يقوله، إيه اللي الإنسان يتركه. أشياء كثيرة جدا لعل ما نقوله إنما يكون مادة للتشويق فقط. وأنا أحس أن جميعنا، وكلمة جميعنا أنا بقولها بقصد، في جهل بأسرار كنيستنا وديانتنا. إنما هذا الجهل يتفاوت من جهل جزئي إلى جهل نصفي إلى جهل مطبق عند البعض. أنا نفسي بدرس الحاجات دي، بقعد أدرسها، والدراسة واسعة والعلم بحر لا ساحل له كما يقولون. النقطة اللي بتحزنني هي الجهل بالكنيسة. لقد تحول الأمر إلى مفاهيم غريبة لا تمت للأصل بصلة. ولعلنا كنا نتكلم في المرة الماضية والتي سبقتها نواحي العمق في القداس، والحاجات دي مش مجرد تخيلات أو مجرد تأملات، لكن الحاجات دي آباء الكنيسة كتبوها. وميزة العصر الآبائي كما يقولون، يعني اللي فيه آباء الكنيسة، أولا قربهم من العصر بتاع السيد المسيح، ثم انسكاب الروح بغنى عليهم. الله بروحي أعطاهم بوفرة من أجل بنيان الكنيسة ومن أجل تثبيت المؤمنين. والكنيسة حينما تنفصل عن ماضيها لا يؤدي ذلك إلا إلى اضمحلالها وضعفها. أخشى أن احنا نكون وصلنا لمرحلة تحولت كل هذه المفاهيم الروحية إلى مجرد طقوس تؤدى، والناس مش فاهمين الحاجات دي إيه والحاجات دي إيه والحاجات دي إيه. صحيح أن كثيرين مثلا عندهم إيمان بأن ما يتناولونه في الأفخارستيا إنما هو جسد الرب ودمه الأقدسين، إنما لو أضيف إلى هذا الإيمان البسيط كل الحاجات الطقسية اللي بتحدث في أثناء القداس الإلهي كما استمعنا في المرة الماضية، ده كان الإنسان يبقى فين؟ فوق. على أي الحالات، إذا كان الموضوع بتاع النهاردة مفهوم أسرار الكنيسة من خلال طقوسها، وطبعا مفهوم كلمة الطقوس الحركات والترتيبات والتنظيمات التي تستخدم في إتمام أو أثناء إتمام سر من هذه الأسرار. وأنا لست بحاجة إلى أن أذكركم أننا في كنيستنا المقدسة الأرثوذكسية إنما نؤمن بسبعة أسرار، وسبعة الأسرار هي بمثابة قنوات توصل بين بحر الخلاص الذي تفجر بالصليب وبين الإنسان طالب الخلاص. يعني في قنوات channels عن طريقها النعم الإلهية ربنا بيدهنها، وحياة الإنسان كإنسان تحتاج إلى هذه الأسرار السبعة من أجل بنيانه وحياته وتثبيته. العمق الأرثوذكسي اللي احنا نفهمه نشوف نتكشف الحاجات دي، الكنيسة مبنية على السبع أسرار حسب ما يقول الوحي الإلهي على لسان سليمان الحكيم في الإصحاح الثامن من سفر الأعمال، وهو يتكلم عن أقنوم الحكمة في ذات الله وهو المسيح له المجد. يقول الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة. هذه الأسرار السبعة هي التي تحمل الكنيسة. سأبدأ معكم بالسر الأول والمدخل الأول للمسيحية وهو العماد، وإذا ربنا ادانا فرصة نتكلم عن شيء تاني جنب الموضوع ده، هو تبقى بركة كبيرة أو يتمم لنا. لكننا إذا أردنا أن نتفهم هذا الأمر علينا أن نرجع إلى الكنيسة في أجيالها الأولى، الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع. وحاجة كويسة خالص أن احنا نرجع ونشوف الحاجة اللي احنا تممناها أو تممت لينا وإحنا أطفال ما احناش فاهمين حاجة. العماد اللي بيسموه التناصير، أو النهاردة كان حد التناصير، لعلي ذكرت لكم قبل ذلك يا أحبائي أن الكنيسة كانت لا تتعجل في ضم أي إنسان يظهر رغبة في أن يكون مسيحيا. هي بلا شك تفرح لأن الله يفرح بعودة الخاطئ التائب ورجوعه، والله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، لكنها كانت لا تتعجل. لأن أي إنسان عاوز يبقى مسيحي هيبقى عضو في الكنيسة، والكنيسة هي جسد المسيح. ومعنى أن احنا نضيف يعني نضم عضو فاسد أو عضو غير صالح لجسد المسيح دي خطية كبيرة. أنا ببص وأنا بقرأ الكلام ده وأتعجب من القيود والتشديدات اللي كانت الكنيسة بتضعها أمام كل واحد عاوز يبقى مسيح. فين ده دلوقتي؟ دلوقتي واحد زعلان من مراته يجي يهدد يا تصلحوني يا أسيب لك الدنيا، وهو يبقى إنسان متعب وشرير. واحد تاني يا تدوني يا ما عرفش أعمل إيه. والإنسان أمام ضميره بيتعب من الحاجات دي كلها. لكن الكنيسة قديما كانت قوية. المهم مش في الكثرة العددية، ولكن المهم في الأعضاء الأصحاء. المدخل للمسيحية كما قلنا العماد، والعماد أيضا له مدخل. المعمودية ليها مدخل، مش على طول الإنسان يدخل. كان الإنسان عليه أن يظل موعوظا لمدة تصل إلى 3 سنوات. موعوظ يعني يتعلم، بيتوعظ، وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده. وبعد ما تتأكد الكنيسة من إيمان هذا الإنسان كانت تمنحه نعمة العماد على اسم المسيح، بس بعد ما يمشي في مراحل هنتكلم عنها دلوقتي. والناس الموعوظين كانوا نوعين، لأن انتوا عارفين ان العالم في زمن المسيح وفي زمن الرسل كان من الناحية الدينية ينقسم إلى قسمين، يهود ووثنيين، أو يهود وأمم، أو ختان وغرلة. كل التعبيرات الثلاثة دي إنما تعبر في صحيح معبودات وثنية كثيرة جدا، ليس في الأقاليم المختلفة ولكن حتى في كل بلد، إنما كل دول بيجمعهم حاجة واحدة إنهم وثنيين، والباقيين هم اليهود. اليهود كان لهم تعليم وعظ مختلف عن الأمميين الوثنيين، لأن اليهود دول عندهم العهد القديم، ده إحنا نفسنا بنستند للعهد القديم في النبوات العديدة التي فيه خاصة بالسيد المسيح وكل ما يتصف به وبمجيئه وصلبه وقيامته وألامه. فدول مهمتهم كانت أسهل، إنما دول لهم منهج خاص. ثم منهج خاص بالأمميين أو الوثنيين، الناس ما يعرفوش حاجة أبدا عن ربنا. والحقيقة أنا عاوز أعترف أمامكم بتقصير الكنيسة الشديد، الكنيسة ككنيسة، كنيستنا من جهة هذه الناحية. أنا بشوف مآسي، وأنا لست في حل من أن أتكلم الآن، مآسي، وكان ينبغي أن تكون هناك دراسات منظمة. كنيستنا دي كنيسة عجيبة، طول عمرها بتحارب، والواحد يعني الناس ما بيكونوا بيحاربوا ياخدوا هدنة كده يلتقطوا أنفسهم، إنما كنيستنا ما بتلتقطش أنفسها أبدا، الحرب شديدة عليها، إنما هي شاهدة لله في وسط عالم مظلم شرير. بالنسبة للدراسات اللي كانت بتقدم للوثنيين الأمميين، كانت دراسات لاهوتية مبسطة، وصارت بعد مجمع نيقيا الذي انعقد في سنة 325 ميلادية، ومدينة نيقيا دي في الشمال الغربي لآسيا الصغرى، والتي وضع في هذا المجمع الجزء الأول من قانون الإيمان، من أول بالحقيقة نؤمن بإله واحد إلى نعم نؤمن بالروح القدس. ابتداء من القرن الرابع كان قانون الإيمان هذا هو المحور اللي بتدور عليه كل هذه التعاليم التي تعطى للموعوظين. وكان الأسقف غالبا هو الذي يقوم بنفسه بتلقين وبتدريس وبتسليم وبتفسير قانون الإيمان للموعوظين. القديس أوغسطينوس وهو أحد جهابذة الفكر في الكنيسة المسيحية في القرن الرابع يقول لطالب العماد اللي عاوزين لسه يتعمدوا، يقول لهم عن قانون الإيمان: استلموا يا أولادي دستور الإيمان الذي يدعى قانون الإيمان، وإذ تتقبلونه اكتبوه في قلوبكم ورددوه يوميا قبل النوم وقبل الخروج، سلحوا أنفسكم بقانون الإيمان. وإن كان الشيء بالشيء يذكر، قرأت في أحد المخطوطات في الدير عندنا كتدريب روحي لإبعاد الأرواح المشاغبة، يقول الإنسان ينام وهو بيردد ورأسه على المخدة بيردد قانون الإيمان لغاية ما يروح بالنوم. طبعا قانون الإيمان ده ما تستهتروش به، ده إعلان عن لاهوت المسيح وإعلان عن تمسكنا بهذا الإيمان. مجرد اسم المسيح ده يخلي الشياطين تهرب. فأعتقد أظن في المحلة الكبرى الاجتماع يوم الخميس اللي فات في أحد الإخوة قدم لي سؤال، قال لي في كنيسة في العالم غير الكنيسة، يعني مش كنيسة في العالم، في أي هيئة دينية في العالم غير الكنيسة المسيحية بتخرج الشياطين؟ كان هنا؟ معلش سامحوني، الواحد دماغه يبقى أنتوا سمعين بقى، سمعتم الكلام اللي اتقال. لا يمكن أن يقوى على القوي ويطرده إلا من هو أقوى منه. أنا صدقوني بكلمكم وأنا في قلبي حزن عميق، حزن عميق، حزن عميق، لأن ربنا ادانا أسلحة العالم كله ما يقدرش عليها، وإحنا رمين الأسلحة بتاعتنا في الأرض، رمينها. مين اللي يقدر على إنسان مسيح؟ مين؟ مين يقدر على إنسان مسيحي؟ أي قوة تستطيع أن تغلب إنسان مسيحي وتهزم إنسان مسيحي متسلح بقوة الله مش بسلاح تاني؟ مش دي البساطة؟ إن كان الله معنا فمن علينا، مش دي البساطة؟ مش البساطة بتقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني؟ أهي دي البساطة. فيش حدة في الدنيا بتخرج أرواح شريرة غير الكنيسة وغير كنيستنا بالذات الآن، هي دي البقية المتبقية في العالم المسيحي. وبعد قانون الإيمان يشرح لهم الصلاة الربية، صلاة أبانا الذي، غريبة هي صلاة أبانا الذي أصعب من قانون الإيمان. شوفوا القديس أغسطينوس بيقول إيه، بيقول إنه بعدما نعرف، إنه بعدما نعرف من نؤمن به نصلي إليه، هنصلي لحاجة ما نعرفهاش؟ إذ كيف نصلي لمن لا نعرفه ولا نؤمن به؟ وكان آباء الكنيسة يقولون عن الصلاة الربية، صلاة أبانا الذي، إنها تخص المعمدين وحدهم ولا تعلن لغير المعمدين إلا عند اقتراب معموديتهم، يبتدوش يعلموهم ويقصد يشرحوا لهم، قال أما تقرب يقرب وقت معموديتهم، لأنه لا يوجد واحد غير معمد يمكنه أن يخاطب الله بقوله أبانا، ما هو مش هيبقى ابن ألا بواسطة المعمودية. كذلك الصلاة بتاع أبانا الذي فيها طلبة خاصة بالأفخارستيا بجسد المسيح ودمه، زي ما بيقول العلامة الجبار أوريجينوس، فيها طلبة خاصة لأجل الأفخارستيا جسد الرب ودمه. بنقول كنيسة الإسكندرية اللي هي كنيستنا القبطية تقول خبزنا الذي للغد، هذا التعليم أوريجينوس ده من القرن الثاني والثالث. الكنائس الشرقية الأخرى تقول خبزنا الجوهري، وسواء قلنا الذي للغد أو قلنا خبزنا الجوهري، فإن المعنى والتعليم في كل الكنائس الرسولية شرقا وغربا إن خبز الغد هو خبز الحياة الأبدية. الغد هنا هو القيامة، معناها الأفخارستيا جسد الرب ودمه. ثم في الفترة الفترة الأخيرة قبيل العماد مباشرة كانوا يلقنونهم صلوات قصيرة، صلوات قصيرة يرددونها سواء وقت العماد أو في ما يحيط بظرف اقتبالهم الإيمان اقتبالا كاملا. وفي الأيام السابقة القليلة قبل العماد يعلمونهم شرح وترتيب العماد ومفاهيمه وسر المسحة المقدسة اللي هو الميرون وفعاليتها وسر التناول وبركات. وطبعا دي ما كانش تقدر تحدث المبتدئين عنها، أما الواحد يبقى قاب قوسين أو أدنى من نوال سر العماد كانت الكنيسة تلقنه وتفهمه وتسلمه هذه الأمور والمفاهيم. احنا عارفين ان الكنيسة زي ما قلنا في المرة اللي قبل اللي فاتت ان الجزء الاولاني من القداس بنسميه القسم التعليمي او قداس الموعوظين، قسم تعليمي كله قراءات رسائل البولس الكاثوليكون براكسيس السنكسار الانجيل العظة كله تعليمي، انما بعد كده ندخل على قداس المؤمنين ويترفع الغطاء اللي على المذبح اللي بنسمى الابروسفارين والاسرار تكشف، فدي حاجة تانية خاصة بالمؤمنين الثابتين القديسين، لان كلمة قديس كانت بتطلق على اي واحد مسيح. الفترة الأخيرة من التعليم، الفترة الأخيرة من التعليم بالنسبة لطالبي العماد كانت هي الصوم الأربعين. أولا كان في ثلاث مناسبات الكنيسة خصصتها للعماد: ليلة عيد القيامة، ليلة عيد القيامة مش في حد التناصير زي ده، ليلة عيد القيامة هنتكلم بالتفصيل عن الموضوع ده دلوقتي، ثم عيد العنصرة، وكلمة عيد العنصرة يعني مش اليوم نفسه، خمسين كلها، ثم ليلة عيد الغطاس مثال لما صنعه الرب حينما اقتبل العماد من يد يوحنا المعمدان. إنما ليس معنى ذلك إن الكنيسة ما كانتش بتعمد إلا في الثلاث مناسبات دي، لا، في أي وقت ممكن، إنما دي الثلاث مناسبات الكبيرة. زي برضو أنتوا بتشوفوا إن إحنا الكنيسة بتعمد دلوقتي في أي وقت، لكن نبص نلاقي الناس ازدحموا وتوجد كثرة في أحد التناصير. ومن أشهر الأيام، الأيام المناسبات الثلاثة: ليلة عيد القيامة، العنصرة، ليلة عيد الغطاس، كان أهمها ليلة عيد القيامة، وكانت فترة أو مدة الصوم الأربعيني اللي هو الصوم الكبير كانت فترة تكمل الكنيسة فيها تعليمها لهؤلاء الطالبين للعماد. وكان الصوم الأربعيني بتخصصه الكنيسة بالذات لشرح قانون الإيمان لهؤلاء الموعوظين اللي وصلوا إلى مرتبة أو مرحلة قاربوا فيها على نوال سر العماد. كانت الكنيسة تسمح للموعوظين بقراءة الكتاب المقدس، كانت تركز على أجزاء معينة منه، كما أكد القديس أثنسيس الرسولي بطل كنيستنا وبطل المسيحية كلها أن الموعوظين في هذه الفترة أيضا كانوا يقرؤون أسفار الحكمة ليشوع بن سيراخ مع سفر يهوديت وطوبيت وتعليم الإثنى عشر وكتاب الراعي لهرماس. ويؤسفني أن أقول أن بعض هذه الأسفار زي سفر الحكمة لابن سيراخ وسفر طوبيت ويهودي، دي من الأسفار التي حذفها إخوتنا البروتستانت لأنها اعتبروها أسفارا غير قانونية. احنا بنتكلم اهو على حاجات في القرن الثالث والرابع المسيحي. اذا لم تكن أسفارا قانونية فكيف ألزمت الكنيسة الموعوظين بالقراءة فيها؟ ونستطيع ان نميز ثلاثة فئات من الموعوظين، كلهم موعوظين ما خدوش العماد لسه، انما نستطيع ان نميز ثلاث فئات. الفئة اقل فئة كانوا يعرفوا باسم السامعين ويسمح لهم بحضور الوعظ وسماع فصول الكتاب المقدس دون حضور اي صلوات للكنيسة. الفئة الثانية الراكعين ويسمح لهم بحضور القسم التعليمي من القداس او ما يسمى بقداس الموعوظين، وكلمنا عنه المرة الماضية. وبعدها يأخذون وضع اليد من الاسقف وهم ركوع للانصراف بعدها، لذا عرفت الصلاة الخاصة بصرف الموعوظين بصلاة وضع اليد. يمكن الحاجات دي نقراها في الخلاجيات الكبيرة وما نفهمش ايه الحكاية بتاعتها. والفئة الثالثة من الموعوظين هم المستنيرون او الذين سيعمدون. كلمة مستنيرون، الكلمة دي متى ذكرت؟ كلمة الاستنارة في كتابات اباء الكنيسة، فلنفهم ان الكلام عن المعمودية، مفيش غيرها. وبولس لما بيقول في الرسالة العبرانية الذين استناروا مرة، هنا يقصد الناس اللي نالوا نعمة العماد. وهؤلاء يكون قد وقع الاختيار عليهم وقدمت اسماءهم للاسقف وبدأ اعدادهم للمعمودية. وكلمة الاستنارة جاية من استنارة العقل بالوعظ. إذا تتبعنا الطقوس الأخيرة للموعوظين قبل اقتبالهم العماد هنلاقي حاجات لطيفة خالص. كل دي مراحل، الحكاية ما كانتش سهلة إن واحد يبقى مسيحي. كانت أسماء المختارين للمعمودية تقدم للأسقف في عشية بداية الصوم الأربعين. وخلي بالكم الصوم الأربعيني، انتوا عارفين الصيام الكبير عبارة عن 40 يوم في النص وأسبوع في الأول، اللي بيسموه أسبوع الاستعداد أو أي تسمية، والأسبوع الأخير اللي هو أسبوع الآلام. فما نقول 40 المقدسة مش معناها كده أول الصيام الكبير، لا، 40 يعني بعد الأسبوع الأولاني الحالي، لأن ده ما كانش موجود في الأول. كانت أسماء المختارين للمعمودية تقدم للأسقف في عشية بداية الصوم 40. يعني الصوم 40 بيبدأ الاثنين، تقدم مساء السبت، وتكتب أسماءهم في كتاب خاص، والكتاب ده كانوا يسموه سفر الحياة. شو الكلمة اللطيفة؟ طبعا ده مأخوذ من مما جاء في سفر الرؤيا، سفر الحياة. الناس اللي هيكون ليهم نصيب في السماء تكتب أسماءهم في سفر الحياة. فالكنيسة كانت بتكتب أسماء هؤلاء المختارين في كتاب خاص يعرف باسم سفر الحياة. انتوا عارفين الحد الأول في ترتيب كنيستنا في السماء الكبير بيقرأ إنجيل إيه؟ التجربة. والعجيب ان في كل القطمارسات بتاع الكنائس القديمة في الاحد الاول من 40 المقدسة يقرأ الانجيل بتاع التجربة الخاص بتجربة السيد المسيح له المجد. طب ليه كده؟ ليه تقدم الأسماء في اليوم ده؟ هو بكل تأكيد ده يوضح ارتباط تجربة المسيح اللي هو آدم الثاني بسقوط آدم الأول. لأن يعني آدم الأول الشيطان هزمه، وآدم الثاني غلب الشيطان وهزمه. ولعل هذا يعطي أيضا معنى ومدلول ومفهوم للإنسان الراغب في العماد في ما يحتاج من جهاد حينما يتطلع إلى المسيح الذي قبل أو تقدم للمجرب بإرادته. وكان في مدة الأربعين المقدسة كان المستنير اللي هو يعني حياخد العماد يذهب إلى الكنيسة يوميا لتلقي كلمات التعليم ووضع اليد يد الأسقف. وكان المستنير يخضع لطقس طرد الشياطين مدة الصوم الأربعين. صلوات خاصة كانت الكنيسة تلقنها أو تلاوات خاصة كانت الكنيسة تسلمها لهؤلاء الناس. طقس طرد الشياطين عبارة عن صلوات مأخوذة من الكتاب المقدس فيها استدعاء لاسم الله والرب يسوع المسيح، وهي توسل وطلب نعمة الله لكي تقهر الأرواح النجسة ويكسر سلطانها على النفس، خاصة روح الضلال والشر الذي قاد البشرية إلى عبادة الأصنام. وكانت المعمودية أولا تمارس في الأنهار، في نهر يبقى فيه مية جارية مش في بحر. انت عارفين الفرق بين البحر والنهر. كانت المعمودية تمارس أولا في الأنهار على نحو ما اعتمد رب المجد في نهر الأردن. ولكن بسبب ما أحدثه هذا الأمر من مشاكل مع غير المؤمنين بدأت الكنيسة تقصر نوال سر العماد في أجران المعمودية في الكنائس. وانا عاوز امشي معاكم في سبع خطوات دلوقتي كان يخطوها راغب الطالب العماد او المستنير حتى ينال سر العماد المقدس. اول حاجة طبعا احنا بنعرف ان الانسان اما بيطلع من المعمودية بيطلع ابن جديد لربنا، لان المعمودية ميلاد ثاني، واحد اتولد هو لسه طالع. وبعدين بعض الناس يفكروا ان يعني يقول يا ريت الواحد اتعمد وهو كبير عشان كان يخلص من الخطيئة بتاعته. لا، انا عاوز اقول ان بالنسبة للكبار كان عليهم ان يعترفوا باخطائهم وبحياتهم الشريرة الماضية، وده كان امر واضح جدا أنه لا يعطى سر العماد لأي أحد بهدف آخر سوى خلاص نفسه، تبرئتها من خطيتها وشركتها مع الرب. دلوقتي إحنا بنقف ساعات مواقف تسعد الضمير بسبب واحد عاوز يتجوز واحدة، ولا واحد عاوز يتجوز واحد وتضطر انه يتنصر او تتنصر. وبعد كده بتبقى حاجات سطحية مش من اجل خلاص النفس ابدا. والحاجات السطحية دي هي ممكن انها تروح بواسطة اي هزة، انما من بص للشهداء كانوا بيقطعوا اعضائهم ويقطعوا جسمهم وهم ثابتين. من يفصلني عن محبة المسيح؟ ان في محبة تفصله، لان محبة المسيح تحصرنا. إنما الإنسان اللي يجي للمسيحية بقصد آخر غير خلاص نفسه هذا خطأ كبير. إحنا ما بنفرحش أبدا بالكثيرين، ما بنفرحش، ما نفرحش إن ناس كتير يدخلوا. بس أحب تفهموا كلمتي يعني كده، أي تحت أي صورة وتحت أي شكل. أنا يؤسفني، يؤسفني أن أقول، والمثل واضح عندي في المحلة هنا في أبرشيتي، يسلطوا أولاد على بنات ولا بنات على أولاد عشان يسقطوهم في خطية الدنس وخطية النجاسة، عشان بعد كده ما فيش مفر إلا أنهم يسيبوا المسيحية. وأنا ببقى عقلي حيشت أقول يا رب، إلى هذا الحد هؤلاء الناس لكي يكسبوا إنسانا واحدا يجيبوه عن طريق الزنا؟ ما هذا، ما هذا؟ كلام ده هو مش استنتاج، ولكن من حالات أسماء في ذهني دلوقتي وأنا بتكلم، ومع قادة من القادة اللي هناك. أي وضع هذا؟ مسيحية تدقق، تقعد الواحد حوالي 3 سنين عشان أما تقبله يبقى عضو في الكنيسة، وتديله جرعات قليلة قليلة عشان يفهم المجد والأسرار العميقة اللي فيه. ونبص نلاقي ناس تانيين بأي ما هو شغل شطان. هقول ايه؟ شغل شطان. معلش، اللي من الله بيثبت واللي من الشيطان بيزول. وربنا يحييكم لكي تروا هذا في حياتكم، لأنه قريب على الأبواب. يبقى أول حاجة كان يطالب الراغبين في العماد اللي على أبواب، العماد اللي بنسميهم المستنيرين، يطالبوا بالاعتراف بخطاياهم وحياتهم الشريرة الماضية، يتقيأوا الشر عشان يبدأوا حياة جديدة. خراج لازم يتعصر وينضف كويس، لو قفل على وساخة هيعب تاني. دي الحاجات البسيطة اللي احنا بنشوفها. الخطوة الثانية هي فرز طالب العماد يوم حد الشعانين. يفرز طالب العماد، يفرزوهم، ما هو في موعظين كتير، يفرزوا اللي ياخدوا سر العماد. والقديس كيرلس الأورشليمي من آباء الكنيسة في القرن الرابع بيشبه عملية الفرز بتشبيه لطيف، يشبههم بالمنضمين لصفوف الجندية. يفرزوهم، واحد يقبل في الجيش ولا ما يقبلش، اللي فيه عيب طبي اركن. كانوا يفرزوا لأنهم سوف يتجندون في جيش الخلاص. ولذا كما يقول كيرلس الأورشليمي، يلزم فحصهم قبل دخول المعركة، المعركة الروحية، وكأعضاء في جيش المسيح الخلاصي يحاربون الشيطان. محاربتنا ليست مع لحم ودم، بل مع السلاطين، مع القوات، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. وبعد عملية الفرز مش كشف بالسماعة، إنما كشف روحي. من يوجد مستحقا كانوا يحضرونه قدام الأسقف أو الكاهن. وبعدين يجي يعمل إيه قدام الأسقف أو الكاهن؟ يتلو قانون الإيمان علنا، يتقبل علامة الصليب من الأسقف على جبهته كده. ودي ليها قصة طويلة في طقس المعمودية. يصلي الاسقف عليه بوضع يده. وحينما كانت الكنيسة ممثلة في الاسقف تضع علامة الصليب وتعطي علامة الصليب على جبهة الراغب في العماد، ده بيسموه كأن الكنيسة زي ما الابن مثل الام تحمل به في احشائها قبل ما يتولد، كانت ذا كان ذلك بمثابة ان الكنيسة بتحمل في احشائها هذا الانسان خلاص وتفضل تتمخض به. ومن اللحظة دي هي كان ممكن ان يعطوا الألوجية لقمة البركة خلاص، يعني هم في مرحلة يعني انترميديت كده بين دي وبين دي، يدوهم ما يقدروش ياخدوا الجسد لسه ما خدوش سر العماد وما هماش برضو بره خالص زي السامعين او الراكعين، انما نديهم لقمة البركة لان دول مقبلين بنيتهم. وقيل انهم كانوا يعطون ملحا، ياخدوا ملح يدوهم ملح. اشارة الى ان المؤمن ملح الارض، انتوا دلوقتي هتبقوا مؤمنين ومسيحيين وانتوا هتبقوا ملح الارض زي المسيح ما قال في العزة على الجبل. وكانت هناك عادة في الكنائس الافريقية، وده متبع حتى الان في كنيستنا القبطية، حيث كان يدهن الكاهن الموعوظ بزيت ويقول له ادهنك يا فلان باسم الاب والابن والروح القدس زيت عظة. الكلام ده موجود في كتاب، دي كتاب الصلوات بتاع المعمودية بالكلمة. الواحد لما بيقول الحاجات دي بيتعجب، حاجات من القرن الثاني، الكنيسة بتاعتنا متحف حي، نفس الكلام ده مكتوب. يقول له ادهنك يا فلان باسم الاب والابن والروح القدس زيت عظة لفلان، عظة لانه موعوظ في كنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية. دي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة كانت تتعلق بليلة العماد. بقى احنا بنقول ان الحاجة دي هي كانت الكنيسة الفترة الاخيرة من العماد، من قبيل العماد كانت في الصوم الاربعيني، فيجي اسبوع الالام ما كانوش ياخدوا اي تعليم، ما ياخدوش اي دروس اي عظات خاصة طول اسبوع الالام حتى ما يتفرغوا للتأمل في الام الرب والاستعداد لمشاركته في حمل الصليب وفي ليلة العماد اللي هي ليلة عيد القيامة. ليلة العماد كان يسهر طالب العماد طول الليل، طول الليل مش نوم، ودي ليها معاني حلوة هنتكلم عنها. وكانوا يحملوا في أيديهم مشاعل أو شموع أو مصابيح مسكنة في أيديهم طول الليل، ولابسين ثيابا بيض عشان يتأهلوا لينالوا ثلاث أسرار في الليلة دي، هي العماد، التثبيت اللي هو الميرون، الأفخارستيا اللي هو التناول من جسد الرب ودمه. أما الثياب البيض، الهدوم البيضة اللي كانوا يلبسوها، فكانت ترمز لأشياء كثيرة. اللون الأبيض رمز للطهارة وللتطهير، وكانت أيضا رمز للتشبه بالمسيح الذي قيل عنه في حادث التجلي أن ثيابه صارت بيضاء كالنور. مش بولس الرسول بيقول عن المسيح أنه صار ليكون بكر بين إخوة كثيرين؟ هو لابس أبيض، ثيابه كانت بيضة، إحنا كمان نلبس أبيض. واللون الأبيض أيضا يرمز للحق، كما يقول القديس إكليمندوس الإسكندري مدير المدرسة اللاهوتية في الإسكندرية، وكأنهم في تلك الليلة بلبسهم الثياب البيض يلبسون الحق، ويكون هذا الحق هو مجدهم، كما تشير الثياب البيض إلى الغلبة والنصرة. نعرف سفر الرؤيا إصحاح 7-9 يقول يوحنا إيه: وبعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش وأمام الخروف متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل. فكانوا في الليلة دي يفضلوا صارين طول الليل لابسين ثياب بيض ويحملون مشاعل أو شموع أو مصابيح في أيديهم. طب المشاعل والشموع والمصابيح دي فايدتها إيه؟ أولا هي لتبديد الظلام، وكانت تحول الليل إلى نهار، وفي ذلك ما يشير إلى نور الإيمان الذي ينير العقل. وهي تشير إلى الاستنارة، وهي من ناحية أخرى تذكرنا بمثل العشر عذارة، الخمس عذارة الحكيمات: اللائي أصلحنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس. وهذا يذكرنا بالعرس الأبدي وبالاستعداد للقاء العريس الذي هو ربنا يسوع المسيح. المرحلة الرابعة، وكلكم بالتأكيد عارفينها، يعني التسمية اللي هقولها: جحد الشيطان.